بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. البارحة كان أحد الطالبات سألت سؤال أنه الوحي هو الكلام أو الكلام هو الوحي، مو كان السؤال؟ طبعا مفهوما الكلام غير الوحي كما أجبنا على البارحة. مفهوم الإيحاء شيء، وبينا البارحة ما معنى الإيحاء، وهو عبارة عن شنو الإعلام شنو بخفاء، واضح إن شاء الله. ومفهوم الكلام شيء آخر، ومفهوم الكلام شيء آخر. ولكن إذا جينا للمصداق، يعني بالنسبة للمصداقية بينهما، نجد لعله النسبة بينهما، طبعا الكلام هناك أخذتوه إذا تراجعون بالكلام، قلنا هناك الكلام البعض فسره بالكلام اللفظي فقط. فبناء على الكلام اللفظي فقط مع الإيحاء راح تصير النسبة مباينة مصداقية. ولكن إذا وسعنا الكلام مثل ما وسعناه إحنا، وهذا مذهب الإمامية أنه الكلام هو عبارة عن ما يشمل الإيحاء وما يشمل الفعل وما يشمل الكلام اللفظي وما يشمل القضاء والقدر الإلهي، فإنه في النسبة المصداقية سوف يكون اتحاد بين الإيحاء وقسم من أقسام الكلام اللي هي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. فبس هذا المصداق من الكلام، بس هذا المصداق راح يكون مصداق من يعني اتحاد بين الكلام والإيحاء. فالكلام هو الإيحاء، والإيحاء هو الكلام بهذا المصداق، وهو عبارة عن إلقاء المعنى من قبل الله تعالى في قلب النبي أو الرسول صلى الله عليه وآله. أما الكلام اللفظي وهو الإيجاد في الشجرة أو نفس وجود الأشياء، يعني وكلمته ألقاها إلى مريم، أو القضاء والحكم الإلهي وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل، كل هذا بعد ما تلتقي ويا الإيحاء. هذا بس تبين الإشكال مال البارحة. الفصل الرابع، لا زال الكلام في حقيقة الوحي. وقلنا بينا الوحي لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك بينا أنه المعنى اللغوي يستعمل في القرآن بعدة مصاديق بحسب القرينة، ولكن الغالب إذا أطلق الإيحاء فيراد منه عبارة عن كلام الله المنزل. شوفوا كلام الله شنو المنزل، يا كلام هو ذلك القسم الإيحائي وهو إلقاء معاني في قلب النبي أو الرسول. اليوم إن شاء الله تعالى سوف نتعرض إلى شبهات ثلاثة ونرد على هذه الشبهات. الجامع بين هذه الشبهات الثلاثة، وإن كان ظاهرها أنيق، ولكن المراد من تلك الشبهات، وسميت الشبهة شبهة لأنها تشبه، لأن الباطل يشبه الحق فيشتبه على أهله. فهذه الشبهة أو الشبهات، هذه الشبهة والشبهات يلقيها الغرب، وهي عبارة عن شبهات محسنة لما كان يلقيه المجتمع الجاهل القديم على النبوة بصورة عامة أو النبوة بصورة خاصة. ولذلك سوف نجد أنهم يحاولون من كل التنميقات الكلامية والتنظيرات الفكرية والتزويقات التخريجية أو التقديمية لنظرياتهم، العمدة في ذلك أن يفصلوا النبي عن السماء، أي يريدون أن يفصلوا عالم المادة عن عالم الغيب، وبالتالي يجعلون النبي مهما يكون هو إنسان عادي، ولكن صفت روحه صار عندنا مو بس. إذا الجامع بين هذه الشبهات التي سوف نمر عليها إن شاء الله تعالى هو محاولة هذه النظريات لفصم العروة الوثقة بين عالم الشهادة وعالم الغيب والاتصال بما وراء الطبيعة، وبالتالي يريدون أن يثبتوا أن هذا النبي بصورة أو بأخرى، بوجه أو بآخر، يخطئ، ونظرياته وكلامه نظريات قابلة للصدق أو الكذب. الشبهة الأولى، هل الوحي نتيجة النبوة؟ هذه الشبهة رقم واحد. يريدون أن يقولوا أن هذه الإيحاءات والنبوات والرسالات والوحي الذي ينزل على الأنبياء ما هو إلا مصداق من مصاديق الثورة العلمية الحديثة والأصول التي سادت في العالم، حيث يقولون هذه النبوة التي تقولونها والإيحاء الذي يدعيه النبي ما هو إلا لنبوغ ذلك الشخص. إذن يبتدئون من هنا، يقولون انظروا إلى سيرة العقلاء والمجتمعات المتمدنة، في كل مجتمع نجد إنسان نابغة وذو ميزات فكرية فريدة. هذا الإنسان النابغة يمتاز بفكر ثاقب، بعقل مشرق، بفطرة سليمة. هذا الإنسان لما يبدي يتحرك، هذا عقله وفطرته راح تدفع إلى تطبيق السعادة على نفسه وعلى المجتمع. فيبتدئ ذلك الإنسان من خلال نابغيته وعقله ووجدانه يبدأ بإصلاح المجتمع بوضع القوانين. فالنبوغ هو النبي، والنبي هو النبوغ، يعني النابغة هو النبي والنبي هو النابغة. فالنبي ما كان نبيا إلا لأنه شنو؟ نابغة. جيد، رقم واحد هذا. والفكر الصالح، هاي الأفكار التي تتوارد ويتكلم بها، ما هي إلا معلولات ومضات نبوغه، وهي ومضات النبوغ ما هي الوحي. وبالتالي هذا الفكر الصافي راح يسبب أسباب وأفكار، هذه الأفكار معلولات لنبوغه، هذا يسمى بالوحي. أما القوانين التي سوف يسنها من خلال هذه، من خلال النابغية الموجودة فيه ومن خلال هذه الومضات الفكرية، هذه القوانين بمجموعها تسمى دين. والروح الأمين الذي يذكر في الكتاب في القرآن أو نزل الروح الأمين هو عبارة عن النفس الطاهرة التي يعني تشرق هذه الأفكار منها إلى الخارج، واضح إن شاء الله. وبالتالي حولوا كل المصادق والأمور الأخرى والوجودات التكوينية إلى داخل الشخص، وكأن الأمور كلها تجري بعامل داخلي. وبالتالي حولوا المسألة إلى نبوغ وفكر وقوانين وإشراق ونفس وإصلاح لإنسان صافي العقيدة أو صافي الأخلاق أو صافي العقل وهكذا. وبالتالي الملخ يعني الحاصل من هذه النظرية أن النبوة هي عبارة عن النابغية الموجودة في الإنسان، وهذه النابغية سوف تتأتى منها أفكار، هذه الأفكار والقوانين تصاغ على شكل دين، وهذه النفس الطاهرة الموجودة عندما تتلقى هذه القوانين وتفيضها على الناس، فهذا ما يسمى بالروح الأمين. والكتاب السماوي الذي يسمى بالكتاب المقدس أو الكتاب أو القرآن هو عبارة عن مجموع هذه القوانين. واضح النظرية مالتهم؟ إذن من هذه النظرية والمسألة واضحة أنه لا يبقى شيء في عالم الوجود إلا الاعتقاد بوجود الخالق. أما هل هناك كتاب، جبرائيل، ملائكة، إيحاء، اتصال بالسماء، هذا كله شنو؟ غير موجود. وكل ما يصدر من النبي إنما هو نتاج ذلك الفكر الإنساني. هم يريدون يثبتون هاي المقدمة، إذا ثبتوها وإحنا ثبتناها أو بعض المغفلين يثبتونها أو بعض السذج، رأسا يجي للمقدمة الثانية يقول لك والفكر الإنساني فكرته قابلة للصواب أو الخطأ، وبالتالي لا نسلم ولا نقطع بما يقوله. لذلك يرد على هذه النظرية، أولا هذه النظرية لازمها إنكار الدين، لأن الدين منظومة متكاملة، وهذه المنظومة المتكاملة ليست من نتاج الفكر الإنساني القاصر، وإنما من نتاج إذا صح التعبير إلهي ومحاطة من قبل الله تعالى ومنزلة بتلك الطرق المعروفة على الإنسان لوصول المجتمع، كل المجتمع إلى سعادته. هذا إذن لازم هذه النظرية وإنكار الدين، هذا رقم واحد. اثنين يعني نقضي هذا الجواب، نقضي عليهم، نقول لو قلتم أن النبي هو النابغة والنبوة هي النبوة النابغية، نقول هؤلاء النوابغ لهم قدرات، وهذه القدرات تستطيع أن تستقرئ بعض الأمور المستقبلية، ولكن ليس على نحو الموجب الكلية من جهة، وليست على نحو القطع واليقين، وإنما عندما يكون الشيء في المستقبل فإنه خاضع للتردد والصحة والخطأ، وهذا بخلاف النبي، فإن كل ما يخبر به يقع إلا أن يبدو لله تعالى في ذلك بدا، ويخبر النبي بأن فيه بدا. وبالتالي إخبارات الأنبياء هي إخبارات قطعية واقعة يقينية لا تردد فيها، وبالتالي كل نبوات أو كل نبوءة كل نبوءاتهم أي الأنبياء صادقة، بخلاف ما قيس عليه وهو ذلك النابغة الذي في بعض ما يخبر به صادق وفي البعض الآخر شنو ليس بصادق. اثنين، ثلاثة، هو نفس النبي الذي تحللون شخصيته وتقولون أنه يخبر بما عنده ومن عندياته بذلك الفكر المشرق والنفس الطاهرة والنابغية الذاتية، إنما يقول كل الأمور ليست مني وإنما شنو هي من الله تعالى. وبالتالي كل الأنبياء لو استقرأنا حياتهم وكلماتهم استقراء تاما لوجدنا 124 ألف نبي والرسل كلهم يقولون أن هذه التعاليم من الله تعالى وهذا الكتاب من الله تعالى، ولا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا بإذن الله. وبالتالي كل ما آتيناكم به من علوم وحكمة وآداب وسنن وفقه وأخلاق إنما هو يتصل بالسماء لا من الأرض ولا من عندياتنا. واضح إن شاء الله. وكذلك هم جواب أخير نقضي أنه لو كانت هذه النابغية كما تقولون في النبي لحصل التحدي والنقض على هذه النابغية من قبل نابغية مقابلة. صحيح حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فلو كان نابغة وهذه النابغية متولدة من مسألة ذاتية لتكررت ولحصلت باشتداد، ولعارضت النابغية الظاهرة في النبي صلى الله عليه وآله، وهذا لم يحصل. واضح إن شاء الله. هذه هي النظرية الأولى. أكو إشكال عليه؟ أكو سؤال استفسار؟
بس النابغية شرط عارضنا بس النابغية انه لو يمكن تكررها كانت معارضة للنبوة.
طبعا احنا لو كانت هيك نقول لو كان النبي متنبئ بالنابغية مالته، اذا امر سماوي لو ارضي؟ ارضي. خاضع للنفس الانسانية لو لا؟ خاضع لامر داخلي او ليس لامر داخلي. هم يقولون هكذا هم النوابغ يستطيعون ان يستقرؤوا المستقبل ببعض الاحيان، ونقول لهم لماذا لم تتكرر نسخة النبي صلى الله عليه واله؟ أدل دليل على أن نبوته ليست بنبوغين أن ذلك الأمر لم يتكرر. بالبداية لما عرفنا النبوة قلنا مع التحدي، تذكرون؟ لأن مقترنة بالتحدي، والنبي صلى الله عليه وآله تحداهم في القرآن في السور في المعجزات وعلى مر التاريخ وإلى يوم القيامة، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك يقول لهم إحنا نقول لهم لو كنتم كما تزعمون لظهر النابغة الذي يفوق النبي صلى الله عليه وآله، وعدم ظهوره وعدم وجدانه يدل على بطلان نظريتكم.
نفسه احنا نعتقد بأن النبي هو أفضل أهل أصلا وأعلى درجات الكمال.
مو احنا هذا ما نقدر نقيم الدليل عليهم، هم ما يعتقدون ذلك، احنا غير ألزموهم بما ألزموا به، احنا من فمهم ودينهم. أنا أريد بما يقولون ألزمهم. احنا نعتقد طبعا ونعتقد الموجود الأشرف وهو علة الإيجاد والنور الأول فوق وجوه هنانة كل الأخلاق والعلوم فاضت من بحر جوده، ولكن يقول لك أنا ما سلم بهذا الكلام. هو يريد ينزل النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء عموما من مرتبة الغيب إلى مرتبة الدنيا، أي يريد أن يخضعهم للنظرية المادية. واضح إن شاء الله. وبالتالي يريد أن يجري عليهم التجارب ومعادلاتهم ونظرياتهم المادية، يريد أن يجعله، وبالتالي هو خاضع للخطأ أو الصواب. وتجي الآن يا بتر القضايا، شوفوا الآن ذول اللي قد لبسوا الإسلام بنصف ردان إذا صح التعبير وفهموا بعض الدين أو فهم الدين بالمقلوب، يطلع واحد منهم يقول الدين على نحو القضايا الخارجية وهذا الحجاب والملابس الفضفاضة وحتى بما فيها غطاء الوجه، هذا إن في ذلك الوقت لا تتناسب الآن. خلي المرأة تلبس حجاب أزرق وبتقسيمات معينة، وتجي واحدة لأخو تقول هذا اللي التقسيمات والحجابات هاي تأثر بالمجتمع الشرقي، أما المجتمع الغربي خلوها المرأة تلبس حتى لو بنطلون وهذا، هذا حجاب أهم شيء. شوي شوي يلعبون بالدين، واضح إن شاء الله. هذول اللي قاعدين يفكرون مو أناس عاديين في تفكيرهم أو خواطر عادية، لا، وإنما مؤسسات ضخمة تقف وراء سلب الدين من أهل الدين حتى يعني يرجعوا عربا كما كانوا أولا. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية تشبه الشبهة الأولى، ولكن الفرق فيها أنه طبعا هاي للمستشرق مونتير، فالمستشرق هو غربي، دول يجون يدرسون الدين الإسلامي ثم يكتبون بعد ذلك عن الإسلام والتجربة والقرآن والنبي. هذا يقول الوحي هو إلهام ولكن ليس يفاض، ليس هو بمفاض من المبدأ الأعلى، وإنما هو مفاض من نفس النبي على النبي لا من الخارج. وبالتالي هم يرجعون مسألة الإلهام إلى مسألة شنو داخلية، يقولون أن هذا الرجل النبي يؤمن بالله، يؤمن بأمور أخرى، بوجوب العبادة، بشكر المنعم، بالتقاليد الوراثية، وهذا يجعله بالصفاء الروحي مالته يرى ويتوهم فالأحوال ورؤى، وهذا التوهم كأنه غيب وكأنه ملك وكأنه يرى أن هناك من يعطيه رسالة وكأنه وكأنه وكأنه، فهو يرى مو ما يرى، ولكن يرى ما في نفسه لا ما أنزله الله عليه. وبالتالي ذول يريدون شلون يقدمون فد مقدمة على مود يطمئن الساذج بها، نحن نصدق الأنبياء ونقول بأنهم رأوا ونقول بأنهم سمعوا، ولكن هذا السمع وهذه الرؤية في ميدان النفس، في محيط النفس، وهذه الحالات اللي تصير للنفس بسبب الصفاء الروحي لذلك الإنسان وبسبب حبه لله تعالى وأنه يريد يطبق الشريعة، فيتوهم الوجوب ويتوهم الاستحباب، وهذه أحوال تمر على الإنسان، وبالتالي نحن نصدقهم من جهة، ولكن لازم ذلك أننا نكذبهم بأنهم يتصلون بالسماء أو لا يتصلون بالسماء. يتصلون بالسماء، وبعض السدج عندما يرون هكذا نظرية يقول أي با شوفوا هم يؤمنون بصدق الأنبياء، ولكنهم يريدون أن يقطعوا مرة أخرى حبل التواصل بين الإنسان وبين خالق الأكوان. وهذه النظرية عبارة عن نظرية محدثة قوسين العفو ديجيتال، يعني لمس مطورة للجاهلية عندما كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وآله أو بقية الأنبياء، بل قالوا أضغاث أحلام، ينام يشوف كم رؤية ومثل دولة السلب هالوقت. تريد تعرف هذا هو مدري مثلا المجتهد والنائب الإمام، روح نام ويجيك جني، روح نام وإحنا نسوي لك كذا. على السدج، شوفوا بعض السدج مع الأسف. القرآن طبعا بقوة يرد هذه النظرية ويقسم الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالآية عجيبة، ما ينطق عن الهوى، حصر هذا حصر مفهوم منطوق، يعني ينطق عن الحق، الحق إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وبعد وما كذب الفؤاد ما رأى، رأى ما رأى عند سدرة المنتهى، ما زاغ البصر وما طغى. وبالتالي الأنبياء بما هم يعرفون أنهم مبعوثون من قبل الله تعالى، وهذه الرسالات نازلة عليهم من الله تعالى. وينقل المصنف نوح شيخ الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم يقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، مو من نفسي، أبلغكم رسالات ربي مو رسالاتي، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. يبين لهم ترى أنا إنسان مبعوث مرسل رسالات الله، ولا تتعجبون أنه النبوة تكون من سنخيتكم، وهذا مقتبل الحكمة. الله ما يدز الملائكة لكي تكون لأنبياء ورسول. إذن هذا من النظرية الثانية، محورها ومدارها تحويل الإنسان المتصل بالسماء والغيب إلى إنسان يفاض عليه من نفسه وإلى توهمات، وحاشا الأنبياء أن تكون هكذا توهمات فيهم، بل هم أناس على مستوى عالي من الصدق والأخلاق والدين ويتصلون بالسماء. وهذه النظرية نظرية ساذجة تعارض يعني العقل، دليل العقل المتين، وكذلك تعارض النقل القرآن والروايات. هاي النظرية الثانية. هم يصدرون هذه الأفكار والنظريات بقوة إلى مجتمع مستقبل ومستفعل، يعني المسألة يأخذ هذه الأمور. أما هم يعلمون أين الحق، هم يعني يعلمون أين الحق وأين المدار وأين قطب الرحى في ذلك، يعلمون من علي وما هو نهج البلاغة وما هو الإسلام، ولكن يحاولون أن يشوهوا من جهة، ويحاولوا أن يعني يجهلوا المجتمع من جهة، ويفطروا وحروب مؤسسات كاملة تشتغل على ذلك. وبالتالي المستقبل هنا الجاهل والمنتفع والمتغرب يستقبل هاي الأفكار اللي هو مغرور بالنظرية الغربية والنظرية المادية، ويأخذ منهم يأخذون منهم الأمور التعبانة أو التافهة أو المتسافلة، ويتركون تلك العلوم العصرية التي يجب أن ننبغ فيها وأن نبدع فيها في مجال الفضاء، في مجال الإلكترون، في مجال خدمة الناس، في مجال الإخلاص في العمل. فهم يعني يزرقون هذه الأمور للمجتمعات الإسلامية أو العربية أو الشرق، وهم يعيشون في بعد من ذلك، وإن كانوا من جهة أخرى هم يصابون بتلك الأمراض ولكن على نحو محدود. صحيح. الإشكال الثالث، الوحي والشخصية الباطنية. هنا ماذا قالوا؟ قالوا اعتمدوا على مسألة، قالوا في التنويم المغناطيسي، هذا شو هذا؟ يقولون الإنسان بين بعدين، بعد جسمي مادي وبعد باطني نفسي، وهذه النفس لو خليت وابتعدت عن التقاطعات المادية وفي مرحلة النوم سوف يحدث لها صفاء، فإذا حدث هذا الصفاء استطاعت تلك النفس أن تبصر ما لا تستطيع أن تبصره في مرحلة اليقظة، وأن ترى كذلك ما لا تستطيع أن تراه في مرحلة اليقظة. وقاموا بتجارب في مسألة التنويم المغناطيسي، وبالتالي قالوا هذه النفس عندما تقطع عن عالم المادة والماديات وتلقن تلقين معين فإنها تنفتح إلى أبعاد أخرى، يعني خارج دائرة ونطاق البدن والمادي والماديات. وهذه النفس الصافية في تلك المرحلة كذلك تفيض بخواطر على الإنسان، وهذه الخواطر والإلهامات تأتي إلى الإنسان وتنفذ في روح الأنبياء، وهو الوحي من الله، هو هذا الوحي. فمرحلة الصفاء النفسي وبعد ذلك الإلهامات الطيبة، هم نقول الداخلية، هذا القيد هو يعتبر وحي، وتظهر لهم هذه الحالات في النفس ويحسبون ذلك يعني بالملائكة وقد نزلت من السماء إلى آخره. نفس المسألة يعني مقاربة مسانخة للنظريات تدور في محور واحد، وهذه النظرية هم واضحة البطلان و يعني الدعوة والدليل. ليش؟ نقول أول شيء الأنبياء عندما يلهمون، هل يلهمون وهم نائمون أم في كل حالاتهم؟ كل حالاته. والتنويم المغناطيسي في هذه المرحلة وفي يعني تسكين القوى المادية لكي تتجوهر القوى المعنوية أو الباطنية، هذا منتفع عند الأنبياء، هذا من جهة. بنفس الدليل مال قبل قليل، هم صادقون، ولولا صدقهم للزم من ذلك نقض الغرض، وهم يقولون إننا مبتعثون من الله برسالات من الله تعالى. وهكذا يعني نقول أنه الإنسان يتعرض إلى الخطأ وإلى الصواب بأفكاره، ولكن الأنبياء عندما يخبرون ويطبقون ويلهمون ويشرعون، فكل ما قاموا به تبعا للمصالح والمفاسد الواقعية في نفس الأمر والواقع، ولم يحيدوا ولم يخطئوا ولم يسهوا ولم يتعرضوا إلى يعني الابتعاد عن الشريعة طرفة عين أبدا، ولذلك كانوا يعملون بما يريده الله. نعم في بعض الأحيان يكون هناك ترك للأولى، ترك لي يعني إذا ترك الأولى، يعني إحنا عندنا النبي لا يفعل الصغيرة ولا الكبيرة، ولا يسهو ولا يخطئ ولا يغلط، ولكن في بعض النظريات قد يترك الأولى عندما يكون هناك مزاحمة بينهم. إذن هذه النظرية كغيرها من النظريات تحاول أن تثبت للنبي أن هناك نفثات روحية هي الإلهام والوحي، وهذا الإلهام والوحي داخلي وليس بي خارجي، ودليلهم في ذلك التنويم المغناطيسي وما يحدث للنفس الإنسانية من ارتقاء واستشراف لبعض الأمور المستقبلية. ونحن رددنا عليهم نقول لهم نرد عليكم بأمر أول، أن النبي أو الأنبياء كلهم يوحى إليهم بمختلف الحالات. ثاني شيء، هؤلاء الأنبياء مخبرين عن الله تعالى بما يقع صدقا وحقا ويقينا، ولا يتخلف ما يخبرونه. عندكم هذا الترتيب مو؟ لو أنا أحجب كتاب وما أدري شو. يا الحمد لله. جيد بعد. خمسة. خمسة خلنا نطلع. أك سؤال؟ يوجد سؤال؟ قال. طبعاً يحاولون أول شيء يقطعون النبي عن الغيب.
وشين
هو؟ ثم بعد ما ملتزم أنا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. يقول له فسجل أو اكتب كل شيء من الذي يخرج منه، يعني من فيه النبي صلى الله، لأنه لا يخرج إلا الحق، وبالتالي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هم يضربوها بعد لما تجيهم بالنظرية الإسلامية للذكر مثل حظ الأنثيين، يقولوا هذا النبي كان يشوف المصلحة أنه الذكر هيك والأنثى هنا مساواة. يا بهذا الحجاب لا، تلك الفترة المرية مثل تبرز الشعر مالتها لعله ماكو مثلا كذا أو كيت بهالوقت تغيرت المسألة. يحاولون يتلاعبون بالفروع والأصول.
يقولون يعني هذا غطاء الرأس يعني هو مو فقط خاص بالمرأة، حتى الرجل يخلي غطاء الرأس يعني للغبار يعني لل.
جيد جدا جيد، بس ما يتبوش الرجل. نعم. دائما يعني
هاي الأفكار يعني حتى أكو ناس من عندنا تعرف.
طبعاً وهذا واجبكم.
على ذلك عن أكو ناس يعني نفس النجم شيعي يعترضون على لعن.
هذا بلي تدرون هذا ليش؟ لأن هذا التقصير منه مو منهم. هذا الابن المريض يحتاج إلى الطبيب، هو مريض استمرض تمارض، المهم ضرب الفيروس ضربة البكتيريا. بعد إذا الطبيب يفوت من يمه ويقول له حيل بيك أنت تمرضت، شوف لو متوقي هذا بعد ما فيه. أنا أكون كان رسول الله صلى الله عليه وآله طبيبا شنو دوارا بطبه. إذا واحد أخذ الطب منه من جامعة الزهراء وقعد ببيته ما يتأسب نبي صلى الله عليه وآله، ويكون على بعد ملايين السنين المعنوية من الذات المحمدية صلى الله على محمد وآله. هكذا كل واحد كان من جنطة المعنوية ويفتق الأحياء والأقضية والبيوتات، ما يقر له قرار، حاله حال لو كان ولده مصاب بالسرطان هيك، والله يحفظنا ويحفظكم. شلون يضطرب هسه الان لا سامح الله لو واحد من اولادي لي سرطان، شلون اضطرب؟ زين هذا الاضطراب ليش؟ لان انا يعني لان اكو محوريه حب لابني وراح ينفقد مني. لا ليش انا الاسلام الدين بنات فاطمه وزينب ذاك الجاد، ذول مو كلها اولادي واخواني وخواتي؟ مو انما المؤمنون اخوه وانما المؤمنات اخوات بنفي الخصوصيه. وبالتالي اذا ما عندنا هيك شعور مع الاسلام مع الدين مع الاخر، احنا بعدنا بالدرجه الاولى، لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه. أحب لنفسي كن أحب الجيران، أحب لأولادي كن أحب الأولاد الجيران. أثني نفسي يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. هذا طريق قدامكم واضح، وإحنا ما إلا نواقل لتلك الرسائل، وأنتم من يفعلون تلك هذه الفواعل. الفصل الرابع حقيقة الوحي في النبوة، طبقناها البارحة. ما هل الوحي نتيجة النبوة؟ أن هناك أناس يفسرون النبوات والرسائل ونزول الوحي على العباد الصالحين بنحو يجمع بين تصديق الأنبياء من جانب، بس هذا لازم التكذيب، والأصول العملية الحديثة من جانب آخر. ومن هذا الباب تفسير بعضهم، ومن هذا الباب تفسير بعضهم النبوة بالنبوغ والوحي بلمعات ذلك النبوغ، يعني إلا معلوم أثر ما. وحاصل مذهبهم إنه يتميز بين أفراد الإنسان المتحضر أشخاص يملكون فطرة سليمة وعقولا مشرقة تهديهم إلى ما فيه صلاح الاجتماع وسعادة الإنسان، فيضعون قوانين فيها مصلحة المجتمع وعمران الدنيا. والإنسان الصالح الذي يتميز بهذا النوع من النبوغ هو النبي نابغيا، والفكر الصالح المترشح من مكامن عقله ومضات نبوغه هو الوحي، والقوانين التي يسنها لصالح الاجتماع هو الدين، والروح الأمين هو نفسه الطاهرة التي تفيض هذه الأفكار إلى مراكز إدراكه، والكتاب السماوي هو كتابه الذي يتضمن سننه وقوانينه. تقيد جراس؟ وبعدين خلي نكمل على ما فيه. ويلاحظ عليه أولا لو صحت هذه النظرية لم يبقى من الاعتقاد بالغيب إلا الاعتقاد بوجود الخالق البارئ، أما ما سوى ذلك فكله نتاج الفكر الإنساني الخاطئ، وهذا في الواقع نوع من إنكار للدين. ثانيا أن قسما مما يقع به الوحي مما يقع به الوحي الإنباء عن الحوادث المستقبلة، إنباء لا يخطئ تحققه أبدا، مع أن النوابغ وإن سموا في الذكاء والفطنة لا يخبرون عن الحوادث المستقبلية أو المستقبلة إلا مع الاحتياط والتردد لا بالقطع واليقين. فأما رجالات السياسة قد ندعوا دولة. وثالثا أن حملة الوحي ومدعي النبوة من أولهم إلى آخرهم إنما ينسبون تعاليمهم وسننهم إلى الله سبحانه، ولا يدعون لأنفسهم شيئا، ولا يشك أحد في أن الأنبياء عباد صالحون صادقون لا يكذبون، فلو كانت السنن التي أتوا بها من وحي أفكارهم فلماذا يغرون المجتمع بنسبتها إلى الله تعالى؟ هذا يعني خلاف صدقهم. هذا ولو كانت شريعة النبي خاتم صلى الله عليه وآله والكتاب المجيد الذي جاء به وليدي النبوغ والعبقرية، فلماذا عجز عن مقابلته ومقارعته النوابغ والعباقرة طرا موجب كلية في جميع القرون إلى عصرنا هذا؟ تطبيق العبارة الباقية إن شاء الله ما بيشير تقروا. الحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تبون نقرأ الدرس الجاي نقرأ، وإذا بيب الإشكال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكو سؤال استفسار شيء آخر؟
السلام شيخنا، حتى لو عن الدرس الجاي، الفرق بين الروح والنفس والعقل كثيرا ما يتناولونه.
أي لأن كلهم بسرعة يعني نتكلم، كلهم مراتب من مراتب العقل، يعني العقل سمي عقلا لأنه يعقل، والروح سميت روح باعتبار آخر، والنفس سميت روح لأنها تدب بالحياة في البدن والنفس، ولكن كلها مراتب من تجلي العقل بكل سمي. إن شاء الله تعالى مو تاخذون فلسفة وتاخذون الجواهر الجسم والمادة والروح والعقل عفوا والنفس، وبعدين تشوفون أنه الفرق بينهما فرق رتبي تجلي، وإنما هذه الروح مو إحنا الآن، يعني الإنسان نفسه بسيطة أو ليست ببسيطة، بسيطة، فما مركب من جهة عقل وجهة نفس وجهة هاي، وإنما هي تجليات للعقل ومراتب متعينة له بكل مرتبة يظهر باسم معين. طبعا هذا في علم النفس الفلسفي يتناولون ذلك، ولعله أكفت يعني رواشح من هذه الامور نتناولها لعله في مقدمات الفلسفه او في بدايه الحكمه ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وال محمد.